أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الفصل العاشر، الحديث عليكم السلام ورحمة الله، الحديث عن الحركة الجوهرية. كان الاستدلال أو الدليل الأول هو أن الحركة الموجودة في الأعراض الأربعة لا بد أن يرجع علما إلى أمر، إلى فاعل قريب متحرك. من هو هذا الفاعل القريب المتحرك؟ هو الطبيعة. ما دامت هذه الأعراض متحركة تحتاج إلى فاعل قريب متحرك أو لا؟ تحتاج إلى فاعل قريب. من هو هذا الفاعل القريب؟ الطبيعة. إذن هناك حركة وين؟ في الطبيعة. واللي أقصد فيها الطبيعة ماذا؟ الطبيعة النوعية يعني الجوهر، يعني الجوهر. فإذن هناك تحرك في الصورة النوعية، يعني في الجوهر. صار نقاش بأنه هاي الحركة الموجودة في الأعراض إذا كان موجودة في الجوهر أيضا الجوهر متحرك، فإذا علة الجوهر أم أيضا متحرك؟ إذا كل فاعل قريب متحرك هذا يصل بين الأمر المن إلى واجب الوجود. الجواب نقول لا، أن المبدأ الثابت إنما أوجد الطبيعة المتحركة بالذات، أوجد عالم المادة اللي هو عالم سيال متغير متحول سيال، لا أنه أوجد الطبيعة أول مرة ثم جعلها متحركة ثاني مرة. لين جعلها متحركة يعني يراد يحتاج أنه كل حين أنه يحركها، كل حين يحركها، فهذا يقتضي أنه يكون ماذا؟ هو نفسه متغير. صار النقاش بأنه لماذا لا نفترض أن الطبيعة هي أوجدت الأعراض متحركة بالذات؟ ليش ما نفترض أن الطبيعة ثابتة وقد أوجدت الأعراض متحركة بالذات؟ الجواب نقول لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الأعراض إنما وجودها وين؟ في الجوهر، وجودها في موضوعها، فليس لها وجود المستقل حتى نفترض أنها متغيرة بالذات. هسه الجوهر نقدر أن الجوهر متغير بالذات، لكن الأعراض ما يمكن أن نفترض أنها متغيرة بالذات. لماذا؟ لأن ليس لها وجود مستقل، وجودها وين؟ في موضوعها. فإذا تغيرها شو يحتاج؟ يحتاج فاعل قريب اللي هو الطبيعة. ها؟ هذا التغير وين موجود؟ بالأعراض. فنقول أن هذا التغير في الأعراض، يعني هل معناته أن الجوهر الطبيعة الثابتة أوجدت الأعراض متغير بالذات؟ تمام؟ فنقول لا يمكن أن نتعقل ذلك. لماذا؟ لأن الأعراض ما يصير متعقل بالذات، يعني إلا نفترض إلى ذات مستقلة. أما إذا هو وجوده وين؟ في موضوع، هو وجوده لغيره، هو مرتبة من مراتب الجوهر كما راح نتذكر. فإذن النتيجة التغير الحاصل فيه يحتاج لمن؟ إلى تغير الفاعل القريب مالته وهي الصورة النوعية وهي الطبيعة. فإذن ما نقدر نفترض أن الأعراض متغيرة بالذات، وإنما التغير الحاصل به ناشئ منين؟ ناشئ بسبب علتها، بسبب فاعل قريب لها. قال وأورد عليه، وصلنا لهنا، وأورد على هذا المطلب أن نقول أن الطبيعة ثابتة. رجعوا مصرين على أن الطبيعة ماذا؟ ثابتة. قال ومع ذلك أن الطبيعة، هاي الطبيعة ثابتة، والأعراض، هاي الأعراض الأربعة متحركة،
فكيف يعني نجي نسألهم فكيف صدرت الأعراض المتحركة من الطبيعة الثابتة؟ هاي الطبيعة ثابتة، كيف صدرت منها ماذا؟ أعراض متحركة. قالوا هكذا، عندنا الحركات أو الفواعل ثلاثة، عندنا حركة طبيعية، حركة طبيعية، وعندنا حركة قسرية، وعندنا حركة إرادية. هذه الحركات الثلاثة يقول مع كونها حركات لكن ناشئة من طبيعة ثابتة، ناشئة من طبيعة ثابتة. قالوا في الحركات الطبيعية، شنو الحركة الطبيعية؟ الآن افترض هذا القلم، الآن إذا أترك القلم وين ينزل؟ إيه ليس إحنا الآن في العلم الحديث نقول جاذبية، جاذبية. لكن يقول يعني وفق التصور القديم، التصور القديم كانوا يقولون بما أشبه بالجاذبية، يقولون بشيء أشبه من بالجاذبية بس متعلق بالأجسام نفسها. يقولون هناك مركز ميل، مركز تميل نحوه الأجسام. وين المركز اللي تميل نحو الأجسام؟ في الكرة الأرضية. بعض الأجسام تميل إلى بعض الأجسام تميل من إلى السماء طبيعتها. شنو اللي شيء يميل إلى السماء ويصعد؟ النار، الدخان، طبيعته يصعد من إلى البخار. هالسلام هاي الأبخرة. فإذا قالوا أكو شيء اسمه مركز ميل للأجسام، هاي بالحركة الطبيعية. يعني إذا مثلا الآن الحجارة أو القلم التركي وين ينزل بطبيعته؟ إلى الأسفل. قالوا الطبيعة تبقى ثابتة، هاي الحركة طبيعة ثابتة، زائد أكو أمور خارج عن الطبيعة سموها مراتب القرب والبعد. منين؟ من المركز، مركز الميل اللي هو الأرض، هاي الحجارة. يقول الآن هي الطبيعة نفسها ثابتة، لكن هاي الأمور العارضة وهي مراتب القرب والبعد، منين؟ من المركز، مركز الميل، هي اللي أنتجت يعني الطبيعة زائد هاي المراتب ماذا يساوي؟ يساوي أنت ترى أن الطبيعة تتحرك، ولا هي الطبيعة ما تتحرك، الطبيعة ثابتة بس أكو أمور عارضة عليها وهي مراتب القرب والبعد، هي التي جعلت هذا الشيء يتحرك لأي مادة أو جعلت يعني يتحرك مكان. فالحركة الأينية إنما هي ناشئة من طبيعة زائد مراتب القرب والبعد. التغير ما ناشئ بالطبيعة لأن الطبيعة ثابتة، مراتب القرب والبعد هي اللي شنو اللي أدت بالنتيجة أن يصدر عنهما عن المجموع الأين، الحركة الأينية أو الحركة الوضعية، الحركات الأربعة العرضية. فإذا الحركات الأربعة العرضية مو ناتج الطبيعة بس، وإنما ناتج طبيعة ثابتة زائد مراتب القرب والبعد، مراتب طريق قرب وبعد النيل من مركز الميل. فإذا الطبيعة زاد يعني هسه النتيجة، طبيعة زاد شيء متحرك، شنتج شيء متحرك، لا المجموع به شيء يحرك، صحيح لا؟ فإذا الطبيعة زاد مراتب القرب والبعد اللي هي فيها حركة، اللي هي تنتج ماذا؟ يعني هي هاي اللي أدت إلى إنتاج ماذا؟ أي متحرك، أدت إلى إنتاج ماذا؟ وضع متحرك. فإذا هذا الوضع المتحرك مو نتاج الطبيعة الثابتة فقط، وإنما نتاج الطبيعة زائد مراتب القرب والبعد. هاي وين؟ بالحركة الطبيعية. زين الحركة القسرية شو؟ الحركة القسرية هذا القلم أريد أخليه يتحرك خلاف طبعه، خلاف طبعه شو أسوي؟ أربيه إلى الأعلى، من أربيه إلى الأعلى صارت حركة بقسر، اجتها قوة دافعة رفعت علمه إلى الأعلى، فصار يتحرك خلاف الطبيعة. يقول هذا الطبيعة، يعني خلاف طبيعة أنه ينزل زوج، هاي الحركة القسرية هم راح تنتج أن هناك عين ووضع، وهاي اللي حركات شو يسمينها الحركات الأربعة اللي هي بها حركة، العوارض الأربعة اللي هي حركة، يقول تنتج. ولكن هذا بسبب شنو؟ بسبب طبيعة ثابتة زائد شنو؟ زائد هاي القوة القاسرة، عوامل القسر اللي رفعتها إلى الأعلى، عوامل خلينا نسميها عوامل القسر، هاي عوامل القسر تنضم للطبيعة وتخلي الطبيعة تتحرك من إلى الأعلى. فإذا وش تنتج؟ تنتج العين يتحرك. فإذا هذا تحرك العين وهو عرضي، أمر عرضي، مو نتاج الطبيعة الثابتة فقط، وإنما نتاج طبيعة ثابتة زائد شنو؟ زائد عوامل القسر، رفعة الحجارة إلى الأعلى، هاي اثنين. ثالث الحركات الإرادية، شنو الحركات الإرادية؟ الآن أنا أريد أقطع هاي المسافة من هذا المكان إلى الكرسي، فجاء من خلال خطوات جاء أقطع بإرادة من عندي، لو مو بإرادة، بإرادة لا حركة طبيعية خارج عن الإرادة مثل وقوع الأجسام، ولا حركة قسرية من خلال رمي الأجسام إلى الأعلى، وإنما حركة إرادية، يعني الحركة التي تكون بإرادة من الإنسان. هاي الإرادة، يقول هاي الإرادة، الآن أنا من أريد أقطع من هاي النقطة إلى النقطة الأخرى، مو إرادة واحدة، لو دققنا وحللنا المسألة مو إرادة واحدة، وإنما عندنا إرادات، ما شاء كمان النقطة صحيح، مو إرادة واحدة وإنما أكثر من إرادة. كيف ذلك؟ لأنه كل خطوة فيها إرادة. صحيح هو أنا أريد أن أصل إلى الكرسي،
كل خطوة إرادة، أول خطوة إرادة،
أول خطوة بها إرادة وخطوة ثانية بها إرادة. صحيح أنا عندي إرادة من البداية أن أصل إلى الكرسي، لكن هاي إرادة عامة، هي في الحقيقة هو عبارة عن مجموعة حركات وخطوات، يعني مجموعة إرادات، كل خطوة يقطعها إنما هي بإرادة معينة، دليل أنه أنا الآن وصلت هنا أرجع بطلت فما كملت للأخير، فصار عندي إرادة نفس الطريق. فإذا كل خطوة إنما هي بإرادة. يقول يعني المستشكل، يقول أن الحركة العينية، الآن أنا عيني تغير، مكاني تغير، هاي الحركة العينية في الحركات الإرادية إنما ناشئة من طبيعة ثابتة زائد شنو؟ زائد إرادات تنبع منين؟ من النفس. وطبعا هاي الإرادات جزئية، ليش؟ لأن إرادة أن أخطو هذه الخطوة، إرادة أن أخطو هذه الخطوة، إرادة أن أخطو، وهكذا، ليست إرادة كلية للأخير واحد. واضح هذا؟ واضح؟ تشوفني أمشي يعني لأنه واضح، يعني مطلب واضح زين، واضح جدا. خلنا نجي لهاي العبارة، هاي العبارة كانت كانت صعبة، الآن راح أجي أشرحها إن شاء الله واضح. قال وأورد عليه، أورد عليه من؟ على الحركة الجوهرية. ماذا أورد؟ أن القوم من المشاعين الذين يقولون بأن الجوهر غير متحرك وإنما هناك طبيعة ثابتة، صححوا ارتباط هذه الأعراض المتغيرة المتحركة اللي هي الكيف العين زين، الأعراض المتجددة إلى المبدأ الثابت، إلى الطبيعة الثابتة، فقالوا أن هذه الأعراض صادرة من طبيعة ثابتة. كيف صادرة من طبيعة ثابتة؟
وهي متغيرة. قال ليست صادرة من طبيعة من الطبيعة فقط، وإنما من طبيعة زائد شنو؟ غيرها. شنو الغيرها؟ الإرادات، العوامل، القسر، مراتب القرب والبعد، هذا غيرها. وطبيعة ثابتة، طبيعة ثابتة. قال بنحو آخر، وهو أن التغير لاحق لها للمن لهذه الطبيعة، ليس ناشئ من نفس الطبيعة من خارج، وإنما جاي منين؟ من خارج الطبيعة، كتجدد مراتب القرب والبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية. شوف هاي العبارة، مراتب القرب والبعد منين؟ من مركز الميل اللي هو وين صاير؟ صاير في الأسفل. ولهذا الحجارة هسه متخليها بس تتركها وين تنزل طبيعتها؟ يقول هاي مراتب قربها وبعدها من مركز الميل، هاي أمور عارضة هي اللي أنتجت الحركة العينية المتغيرة. قال وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية التي على خلاف الطبيعة. أحوال أخرى شيء يعني بسبب العوامل القسرية اللي إجت وين؟ اللي إجت للحجارة مثلا وطتها دفعة علما إلى الأعلى، هاي الأحوال هي التي جعلت أي نهاية تحرك. قال على خلاف الطبيعة، خلتها تتحرك على خلاف الطبيعة. وكتجدد إرادات جزئية، ليش قال جزئية؟ لأن خطوة خطوة، كل خطوة إلها إرادة منبعثة من النفس في كل حد من حدود الحركات النفسانية التي مبدأها النفس. هذه الإرادات الجزئية منين مبدأها؟ أو قل أن الحركة النفسانية، الحركة أو قل الحركات النفسانية ناشئة منين؟ ناشئة من النفس. بس النفس متحركة؟ لا، مو النفس، وإنما الإرادات الجزئية. واضح الآن؟
ما هي النفس؟
النفس قل الروح من أمر ربي. النفس شنو يعني؟ يعني هاي النفس اللي موجودة عند الإنسان المرتبطة بالبدن اللي جاي تبعث إرادات، إرادة أن أقطع، إرادة أن أقطع هذه المسافة، إرادة، فتصير حركة إرادية.
كل نفس ذائقة
الموت. أيوه، كل نفس ذائقة الموت. زين، إنا لله وإنا إليه راجعون. زين، واضح هذا المطلب؟ واضح تمام. العبارة ما كانت واضحة طبعا، أنتم قرأتوها وشفتوها مو واضحة، من عيونكم مبين قارئ، من عيون. وأجيب عنه، أجيب عن هذا الجواب. الآن واضح الجواب، شو أريد؟ لا لا، الجواب شو مسوي؟ شلون الجواب؟ الجواب هذه سعيفكم منين؟ من الأين؟ عيفكم من الكيف؟ عيفكم من الوضع؟ هاي الحركات العرضية الأربع عيفكم منها. سؤال، هاي الإرادات متغيرة أو متغيرة؟ شنو سبب تغيرها؟ لازم نرجع للطبيعة اللي هي النفس مثلا، أو هاي عوامل القسر اللي جعلت الطبيعة تتحرك إلى الأعلى، لأن عوامل القسر يعني أنه تجي تدفعها الحجارة إلى الأعلى. هاي الحجارة بس تتركها توقف الحجارة أو تستمر إلى الأعلى؟ ليش؟ لأن أكو قوة داخلة وين؟ صارت في الطبيعة جعلت حركتها وين؟ إلى الأعلى. الآن هاي عوامل القسر صارت ثابتة مع الطبيعة، عارضة عليها أو معارضة؟ متغير ولا ما متغير؟ شنو سبب؟ لازم الطبيعة. مراتب القرب والبعد منين؟ هو مو جاذبية، هي جاذبية من برا تسحب الأشياء، بس هنا شنو؟ هاي هي بالطبيعة مراتب في داخل الطبيعة تجعلها وين؟ تنزلي. هاي متغير ولا ما متغير؟ منو مشى؟ ها، فإذا احنا نجي بدل ما نتحدث عن العين وغيرها نستشكل عليهم، نقولهم هاي الإرادات والعوامل والمراتب ناشئة منين؟ هي أمور عارضة، هي أمور متغيرة، ما هو سببها؟ لازم الطبيعة. فإذا كانت الطبيعة، إذن راح ترجع للقاعدة العقلية أن كل متغير يحتاج لفاعل قريب متغير. خصوصا هذه أمور عرضية ما لها ذات مستقلة حتى نفترض التغير ذاتي. تمام؟
فاعل قريب،
أي منو فاعلها القريب؟ الطبيعة.
زين.
قال وأجيب عنه بأننا أو بأن شنو عبارتكم؟ بأنها بأن بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات المتجددة. من أين تجددت؟ ليش تجددت هذه الإرادات وهذه الأحوال؟ من هو علتها وفاعلها القريب؟ الطبيعة الثابتة. إذن هذا صدور المتجدد منين؟ من الثابت، وهذا غلط. إذن لازم نفترض الطبيعة مو متجددة. شلون؟ لازم نفترض أن الطبيعة متجددة مو ثابتة. قال فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة، وكذا في القسرية هم ترجع. فإن القسر ينتهي إلى الطبيعة. شلون القسر ينتهي إلى الطبيعة؟ يعني هاي القوة القاسرة راح تجعل الطبيعة تتحرك إلى الأعلى، طبيعة الشيء تتحرك إلى الأعلى. نعم، لأنها قسر والقسر مو دائمي، راح ترجع مرة ثانية. بس النتيجة هاي الدفعة اللي اجت للقلم خلت القلم يتحرك لمن؟ إلى الأعلى. قال فإن القسر ينتهي إلى الطبيعة، وكذا في النفسانية هاي الإرادات، فإن الفاعل المباشر للتحريك فيها أيضا الطبيعة. وإذا كان كذلك فإذن الطبيعة لابد أن تكون ماذا؟ هي الفاعل القريب المتحرك، فإذن أكو حركة جوهرية. قال ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم من أن وجود العرض من مراد وجود الجوهر. نعم، ملخص هكذا اللي يجيب عنه بأن هذه الإرادات أو العوامل القسر أو مراكز البعد هاي اللي سماها أحوال، هاي متجددة ومتغيرة. منو علتها؟ الطبيعة. فإذا لازم طبيعة أيضا تكون متجددة ومتغيرة. زين، يمكن الاستدلال بشكل مباشر. احنا سابقا ايش قال هسه الان؟ قال بان وجود العرض من مراتب وجود الجوهر، من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر، فتغيره انما هو تغير للجوهر. في البحث السابق كانه نفس، خصوصا اما انا شرحت من شرحته يعني ذكرت انه العرض من مراتب وجود الجوهر. لكن أصل الاستدلال، أصل البرهان الأول، أصل البرهان الأول إذا لاحظته إنما يستدل من العلة إلى المعلول، فجعل العوارض معلول وجعل العلة منه مالتهن الطبيعة. فعلاقة علة ومعلول يعني علاقة شيئين، وإن كان ذاك الشيء الثاني مو مستقل، ليس له الاستقلالية. ومن ناقشنا التجدد الذاتي ذكرنا مسألة أن العرض من مراتب وجود الجوهر. لكن بشكل عام هناك استدلينا كأنه جاي نفصل بين وجود الجوهر وبين وجود العرض. هنا في هذا المطلب أساسا ماذا نقول؟ نقول إنما إذا نظرنا إلى الأعراض فإن الأعراض بما أن وجودها في نفسها إنما هو وجودها في موضوعها، فهذا ما يعني يكشف أن هذه الأعراض إنما هي من مراتب وشؤون الجوهر. بعبارة أخرى أن الوجود الخارجي كم وجود عندي؟ وجود واحد، هذا هو وجود واحد. هذا الوجود الواحد انتزع عنا أنه ماذا؟ أنه إنسان. وفي لحاظ آخر انتزع عنا أنه ماذا؟ انتزع عنه مثلا كيف، انتزع عنه من جهة معينة بملاحظة معينة، انتزع عن كم، انه له كم بملاحظة يعني. فاذا هذه الاشياء انما انتزعها من نفس الوجود. نعم، مو نفس الحيثية، مو نفس الحيثية، ولكن من نفس الوجود. ليس لهذه الاعراض وجودات مستقلة، إنما هي من مراتب وجود الجوهر. بعبارة أخرى أن هذا الوجود الخارجي إنما هو شخص وجود الجوهر، إذ أن الجوهر كلي كيف تشخص وصار موجودا؟ صار موجودا من خلال الوجود، من خلال الوجود كيف صار جزئيا وكيف صار متشخصا؟ نقول من خلال الوجود. فإذا هذه العوارض من علامات هذا الوجود الجزئي، من أمارات هذا الوجود الجزئي، وليست هي أمور كما يتخيلها الذهن، هي أمور تجري الوجود الكلي، تلصق في الوجود الكلي، تلصق في الوجود الكلي، فتحول الوجود الكلي إلى ماذا؟ إلى وجود جزئي. فإذا عندي في الحقيقة وجودين على هذا التصور، عندي وجودين، عندي وجودا كليا اللي هو وجود الإنسان، وعندي شنو؟ هاي الأشياء اللي هي أعراض، كأنها تجي شلون تتصورها؟ تجي مثل الدوائر تلصق وين؟ بعض الوجود الكلي تلتصق به إلى أن تحول إلى من؟ إلى وجود جزئي. يقول لا، مو هكذا، وإنما أنا عندي وجود كلي اللي هو الماهية، اللي هو ماهية الإنسان. هاي ماهية الإنسان وجدت، نفس ماهية الإنسان وجدت، فعندما وجدت صرنا ماذا؟ إذا وجدت تشخصت. يقول أن وجودها تشخصها وين؟ بوجود، الوجود هو سبب التشخص. من وجدت صارت كأن الشيء من ينوجد صرت أنت ترى أنه له كم معين، له حجم، يعني حجم الكم اللي هو نفس الشيء، له لون معين، له أعراض معينة، هذه الأعراض صارت لاحقة لوجوده. هذا يكشف، يكشف عن أن الجوهر إنما هو وجود واحد، وهذه الأعراض إنما هي مراتب وجود الجوهر. فهذه المقدمة الأولى، أن الأعراض مراتب وجود الجوهر، تشؤنات، ظهورات للجوهر، ليست شيئا وجودا منحازا عن الجوهر. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فإذا وقعت الحركة فيها، في هذه العوارض، ماذا تنتج؟ وقوع الحركة فيها، إذن وقوع الحركة في الجوهر، لأن ليس لها أساسا شيء مستقل عن وجودها، إنما هي الجوهر، إنما هي من شؤون الجوهر، فوقوع الحركة فيها وقوع الحركة في الجوهر. قال ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم، أن وجود العراض من مراتب وجود الجوهر، من حيث كون وجوده في عين، في نفسه عين وجوده للجوهر. بعبارة أخرى الآن عندما أجي المن، وهاي مهمة إن شاء الله لعله تتضح في المستقبل، ما أدري يجوز يصير أكو مجال. الآن عندما نأتي المن، نأتي للتصور القديم، شو يقول؟ يقول مثلا هذا الجسم ينضم إليه شيء آخر، وهو كونه شنو؟ لون أبيض، فصار الجسم أبيض. ماء، هذا الماء خليته جوا نار، صار شنو؟ صار حار. هاي الحرارة اجت منين؟ من النار. وين انضمت؟ من الماء. هل ان الحرارة من المحمولات بضميمه؟ لو من المحمولات من صميم الماء، يقول ضميم، بسبب ضميمه اجت انضمت الحرارة، صارت وين؟ الى الماء. نظرية الصدر المتأنيين يقول الحرارة أمر عرضي، لو مو أمر عرضي، أمر عرضي. الحرارة إنما نابع منين؟ من الماء. الحرارة نابع منين؟ من الماء. كل العوارض نابع منين؟ علاقتها هاي العوارض إنما تنتزع منين؟ من صميم موضوعها.
مو من الماء من النار أنا
نار. يقول النار إنما النار إنما أثرت في إظهار الحرارة اللي موجودة كاملة وين؟ إظهار الحرارة الكاملة فكانت مثل المعد لإظهار. لو كان الماء أساسا لو كان الماء من الأشياء اللي بطبيعته بارد ما يمكن أن تأثر به الحرارة يصير حار؟ ما يصير حار. ولكن هناك قوة كاملة وين في الماء بحيث إذا تجيب الحرارة راح يظهر تظهر الحرارة منين؟ تظهر الحرارة من الماء.
طبيعة الماء شنو؟
نعم
بارد. طبيعة الماء
شلون؟
ما طبيعة الماء
طبيعة الماء
بارد.
اي هو هسه الماء هذا اعتيادي طبيعته بارد
اكيد ما بسبب الجو بارد.
شلون؟
بسبب الجو بارد هذا الماء.
هذا بسبب الجو هذا ما ادري ايش تريد تقول لك هذا. اي هم ايضا اكو عوامل خارجي هاي الماء مسألة الماء لازم نسأل بها الشيخ يعني زين واضح هذا؟ فيقول أحسن هاي عوامل المهم هاي عوامل اللي هي خارجية تجعل الماء حار. يقول هاي الحرارة اللي موجودة بالماء علاقتها مع الماء بعد علاقة من صميم الماء من استعماله يعني علاقة العوارض مع الموضوع هي علاقة محمول من صميمه كمان ينتزع الإمكان منين من الإنسان مو بضميمه الضميمة يعني تجي لا من صميمه. فقال من حيث كون وجوده في نفسه عين وجود المن وجوده للجوهر فهو وجود ذائب وين ذائب في الجوهر وجود هذه العوارض ذائبة في الجوهر فتغير هذه العوارض وتجددها إنما هو تغير وتجدد المن للجوهر ويتفرع ما على ما تقدم هذا اللي يتفرع هذا احنا شايفينه ان الصوره الطبيعيه متبدله صوره تجي وصوره تروح لو صوره واحده سياله ايش قلنا احنا وفق ارسطو يسموه الكون والفساد تجي صوره ويخلع صوره وتروح صوره خلع ولبس بينما صدر المتألهين لا هي صورة واحدة سيالة استمها اللبس بعد اللبس قال إن الصورة الطبيعية المتبدلة صورة واحدة بعد صورة الصورة الطبيعية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة هذا وفق التصور ماذا صورة بعد صورة صورة بعد صورة على المادة يعني مو خلع ولبس وإنما لبس بعد لبس بالحقيقة هي صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة وينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزع عن غيره هو مثل الحبل الواحد اللي ملون ألوان هو حبل واحد أو قل أن هذه اللي هي مضغة وعلقة أنت بهذا الحد تسميها مضغة هذا الحد تسميها علقة هذا الحد تسميها إنسان وهي في الحقيقة شيء واحد شيء واحد صورة واحدة سيالة قال هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض يعني فليس كما يقول أرسطو صورة تجي وصورة تروح لأن هذا الكلام يستلزم أن المادة تبقى ولو آن الماء بدون فعلية تتقوم بها قال وهناك حركة اشتدادية جوهرية هاي الحركة الاشتدادية قال وهي حركة المادة الأولى هاي الحركة الاشتدادية يعني شوف إذا نظرنا يقول إلى الهواء تبدل ماء والماء تبدل هواء يقول هاي في الحقيقة صورة واحدة إحنا نشوفها هنا هواء ونشوفها هناك شنو ماء عندنا يقول حركة اشتدادية هاي الحركة الاشتدادية يقول تبدل المادة الأولى الآن هنا في البداية الإنسان نطفة وهي أشبه بالجماد بعدين هاي تنمو شو تصير علقة مضغة المهم يصير شنو يصير إنسان لكن هذا الإنسان في بدايته مجرد وجود حساس ما عنده عقل بعد ايش يصير؟ يصير انسان هسه نقول يصير بدرجه حيوانيه، بعدين يصير انسان لما يصير عاقل وفاهم ويصير ناطق. يقول هاي اشتداديه. شوف على الانسان، اول مره الانسان عباره عن ماده، بعدين هذا الانسان اللي عن ماده صارت بحاله نمو، بحيث ينمو، بعدين من حاله النمو صار شنو؟ صار بحساسيه متحركه وباراده يتحرك، بس عقل ووعي ما عنده. بعدين لما صار عنده عقل ووعي سمينا انسان، اكتمل صار انسان. هاي حركه اشتداديه ولا مو حركه اشتداديه؟ حركه اشتداديه.
هنا سيد العلامه يعني هسه اكو ملاحظه بالعباره، قال حركه الماده الاولى، طبعا اكو تسامح لان الماده الاولى ما تتحرك، وانما اللي يتحرك هو امكانها الاستعدادي. فامكانها الاستعدادي اللي كان يعني الشيء اللي كان بالقوه صار ماذا؟ صار بالفعل. زين هذا مو مشكله. قال الى الطبيعيه. الطبيعيه يعني بالبدايه مثل النطفه جمال عباره عن ماده، ثم النباتيه، كان المفروض ما يقول نباتيه وانما يقول نمو. نمو للنبات ما يتحول، ما يصير النبات شي يصير انسان، يصير النبات انسان ما يصير، وانما النمو حاله النمو موجوده. ثم حيوانيه، ما يريد المفروض يقول حيوانيه، المفروض شو يقول؟ يقول الحساسيه، يعني الحساسيه بهالمعنى، الحساسيه متحركه بالاراده. هذا هو. زين هاي اثنين، ثم ماذا؟ ثم الانسانيه بعد ان اكتمل صار ماذا؟ صار انساني، صار انساني. هذا اول، هذا اول. طبعا الثاني هم ايضا واضح اللي احنا شرحناه. قال ان الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بجميع اعراضه. هنا مو كنا نقول نسال سؤال سابقا وفق القوم كم عرض من العوارض يتحرك؟ أربعة فقط قالوا، أربعة. وهم مرة صار نقاش في الحركة الأينية، هل هي راجعة للوضع لو ما راجعة للوضع؟ فإذا راجع للوضع إيش كده يصير؟ ثلاثة. السؤال بقية العوارض تتحرك لو ما تتحرك؟ بقية الأعراض، بقية الأعراض عند القوم ما تتحرك، لأن قالوا يلزم الحركة في الحركة. صدر المتألهين يقول ما دام العوارض كلها من مراتب وجود الجوهر، والجوهر يتحرك فإذن كلها تتحرك، لكن غالب ما في الأمر هيك راح يصير، عندنا حركات بتبع الجوهر وعندنا حركات اللي هي حركات عرضية بسبب الجوهر بس مو بتبعه، مثل من الحركة العينية الحركة. فإذن من الأربعة إلهن حركتين، بينما البقية إلهن حركة تابعة لمن؟ لحركة الجوهر، يتحركن بالحركة الجوهر. قال إن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بجميع أعراضه، شؤونه، مراتبه، يعني جميع عوارضه. لما سمعت من حديث أن كون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها، ولازم ذلك كون الحركة حركة الجواهر في المقولات الأربعة أو الثلاثة. إيش قال؟ أربعة بناء على أن العين مستقل، الثلاثة إذا أرجعنا الحركة العينية لمن؟ الحركة الوضعية. ليش نرجعها؟ يعني تذكرون تعريف الحركة الوضعية شنو؟ هي نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج. إذا فسرناها بهالطريقة راح تصير العينية جزء من عينها، وإذا قلنا بس الحركة العينية المراد عندها نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض بعد مو نسبة الجميع للخارج، فهذا ما راح تصير الحركة العينية داخله. قال يلزم كون هذه الحركة من قبيل الحركة في الحركة، وهل هي غير معقولة أو معقولة الحركة في الحركة؟ يقول صدر المتألهين ولا مانع من وقوع الحركة في الحركة. شنو المانع من وقوع الحركة في الحركة؟ لا مانع من وقوع الحركة في الحركة. أعطيك مثال للحركة في الحركة شيخ رسول، أعطيك مثال. الآن إذا سفينة متحركة، قطار يتحرك بشكل سريع، وفي داخل القطار أكو شخص يتحرك، فهذه حركة الحركة لا؟ حركة في الحركة.
في داخل الجسم الإنسان القلب
يتحرك. القلب يتحرك والإنسان يتحرك. وهكذا هاي يسميه النسبية. ولهذا احنا نقول بأن نسبية أينشتاين اللي ذكرها مسبوقة فلسفيا عند فضل المتالين. لأن أينشتاين شي يقول؟ يقول أن هناك كل الحركات نسبية. يعني الآن الكرة الأرضية تتحرك وإحنا نتحرك على الكرة الأرضية. الآن أكو كواكب ونجوم كلها في حال حركة، والأرض أيضا تتحرك. زماننا يختلف عن زمانه، ولكل شيء زمان. وهذا اللي يقوله صدر المتالين. صدر المتالين يقول أن الزمان بعد من أبعاد وجود الشيء. ليش؟ لأن وجود الشيء من ذاته أكو حركة، فإذا من ذاته أكو زمان. فإذا أنت لك زمانك الخاص، ذاك الشيء إلى زمان الخاص كما راح نشير إن شاء الله. قال من قبيل الحركة في الحركة في الحركة. وعلى هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربعة أو ثلاث حركات ثانية، وما لمطلق أعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعرضه. ليش قال بتبع لا بعرض؟ إذا نقول بعرض مثل الواقف في السفينة، واقف ما يتحرك أبدا. الواقف في السفينة متحرك لو ما متحرك؟ لو نقول هو متحرك مجازا، يعني بالعرض مجازا، مثل ما نقول الماء هي موجودة في الخارج بالعرض، يعني مجازا حقيقة ما موجودة. هذا منهم، هذا بالعرض. بتبع، بتبع شلون القطار ويجر العربة، حركة تتبع حركة. الآن أنا حركة إيدي بتبعها ايش راح يتحرك؟ القلم. فإذا القلم بتبعي حركة اليد، فإذا بالحركة. قال بتبع لا بالعرض. هذا رد علي من؟ رد على صدر المتألهين سيد العلامة. رد علي لأن هناك صدر المتألهين قال بعرضه، قال السيد العلامة لا مو بعرضه وإنما بالتبع. وثالثا، ثالثا يقول ما دام فرضنا هذا العالم في حركة وهذه الحركة الجوهرية، إذن هذا عالمنا في حال صيرورة وتحرك نحو ماذا؟ نحو عالم الفعلية. كل عالم من عالم الإمكان في حال تغير وصيرورة وتحول المن إلى دار قرار. هذا عالمنا كله في حال تغير وصيرورة إلى أن يصل إلى مرحلة يعني نسميها يوم القيامة، إلى أن يوصل إلى أن هذا العالم ينتهي. هذا عالمنا. هسه ينخلق عالم آخر مادي آخر وتصير الخلق دائما مستمر، هذا ممكن، كله ممكن. لكن هذا عالمنا يوم نطوي السماء كطي السجين. هذا عالمنا ما دام في حال تغير وصيرورة، إذن إلى غاية يسعى إليها، إذن إلى غاية ينتهي إليها. نفس هذا العالم بجوهره مو بأعراضه، نفس هذا العالم إنما هو في صيرورة وفي تغير وتبدل إلى أن يصل إلى حالة قراره، إلى نهايته، إلى عالم الفعلية المحضة. قال إن العالم الجسماني بمادته الواحدة حقيقة واحدة سيالة متحركة بجميع جواهرها وأعراضها، هي عبارة عن قافلة واحدة إلى غاية ثابتة لها الفعلية المحضة. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.